أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. المباهلة حدث من الأحداث الإسلامية الهامة التي حدثت في تاريخ الدعوة الإسلامية وفي سيرة النبي صلى الله عليه وآله. هذا الحدث وهذه القضية لها بعدان ووجهان. وجه يرتبط بصورة الإسلام وحضارته وحضاريته في التعامل مع الآخرين، ووجه آخر يرتبط في البعد الداخلي للقيادة الدينية للأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. حادثة المباهلة ثابتة في التاريخ الإسلامي، لا أحد ينكرها أو يشكك فيها، سواء كان أصل الحادثة أو تفاصيل الحادثة. والآية الكريمة تخلد هذه الحادثة وتذكر المسلمين والأجيال بها. المباهلة مأخوذة في الأصل من البهل، وقال بعض اللغويين بالضم أيضا البهل، ويقصد به في أصل اللغة البهل أي اللعن، وتطلق على طلب اللعن حينما يكون هناك طرفان مختلفان ثم يتفقان على أن يطلب اللعن للكاذب منهما أو للظالم منهما، هذا يطلق عليه مباهلة. ثم أخذت مسألة البهل في مطلق الاجتهاد في الدعاء، ولذلك يطلق على الاجتهاد في الدعاء ابتهال، أن الإنسان يبتهل إلى الله. في الأصل في اللغة العربية البهل هو اللعن، ثم اطلق على مطلق الدعاء ومطلق الطلب من الله سبحانه وتعالى. كان هناك في الجزيرة العربية وجود للنصارى، وكان وجودهم يتمركز في نجران. في السنة 9 للهجرة توقدت أركان دولة الإسلام، وبدأت الوفود من مختلف البقاع والمناطق والاتجاهات تفد على رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى ترتب علاقتها مع هذا الكيان ومع هذه الدولة التي بسطت نفوذها على أطراف الجزيرة العربية. وكان من جملة الوفود وفد من نصارى نجران. نصارى نجران كانوا مدعومين من الروم، النصارى ملك الروم كان يدعمهم بالأموال ويبني لهم الكنائس ويبني لهم المدارس، وبالتالي كان لهم من يمدهم بالدعم، فكانوا أهل ثروة وشعور بأن لهم من يدعمهم. دولة كبرى، دولة الروم، تدعمهم وترتبط بهم وهم يرتبطون بها. لكن مع ذلك ما دام الإسلام قد أصبح كيانا وأصبح دولة مهيمنة مسيطرة، لا بد لهم أن يرتبوا علاقتهم مع هذا الكيان وهذه الدولة. وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله إليهم رسالة كما بعث إلى بقية أتباع الأديان وإلى بقية الحكام والنافذين في مختلف أطراف الجزيرة، وبناء على تلك الرسالة جاء وفد منهم إلى المدينة. بعض الروايات تقول الوفد كان يضم 70 شخصا، وبعض الروايات تقول 14 من أشرافهم وأعيانهم من زعمائهم الدينيين، أسقف نجران ومستشاروه وكبار الزعماء عندهم جاءوا إلى المدينة المنورة. الرسول صلى الله عليه وآله رحب بهم كعادته في استقبال الوفود، رحب بهم وأكرمهم، وكان يوصي أصحابه بأن يستقبلوا الوفود القادمة وأن يحسنوا ضيافتهم واستقبالهم. تقول الروايات فلما حضر وقت صلاتهم، افترضوا يوم الأحد وعندهم هم طقوس دينية لازم يأدوها، استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وآله لازم يضربوا النواقيس مالتهم ويأدوا طقوسهم ومشاعرهم وهم في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وآله. الرواية تقول فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك، وهذا في أوج قوة الإسلام، سنة 9 للهجرة، في أوج قوة الإسلام، واشتغلت نواقيسهم وناس جاءوا إلى المسجد بشكل ثاني، يعني صلوا باتجاه المشرق. فاستنكر ذلك بعض الأصحاب، يا رسول الله أيفعلون ذلك في مسجدك، في مسجدنا؟ قال نعم دعوهم فإني أذنت لهم بذلك. احترام العبادات والشعائر الدينية للآخرين، وإن كان في الإسلام وعند رسول الله صلى الله عليه وآله واضح أن الدين عند الله الإسلام، وهؤلاء ما لديهم من طقوس ومن شعائر مخالفة للإسلام فهي باطل، لكن المسألة ليست مسألة فرض. القضايا الدينية لا يمكن الفرض ما دام هو مقتنع بهذا المنحى ويعتبرها شعائر له، فمن حقه أن يؤدي شعائره. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية لإبراز الوجه الحضاري والأخلاقي للإسلام، ففي ذلك تأثير لاستقطابهم وشدهم إلى الإسلام. بالفعل أقاموا طقوسهم وممارساتهم الدينية. ثم صاروا يتحاورون مع رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن المسألة مو حكم سياسي يراد منهم الخضوع له فقط، المسألة دعوة ودين ومبدأ. الرسول صلى الله عليه وآله عرض عليهم الإسلام. هم أهم مشكلة عندهم، أهم موضوع عندهم فيما يرتبط بتحديد شخصية نبي الله عيسى بن مريم على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام، هم التحريف اللي نشاعدهم، التزوير اللي نشاعدهم، والانحراف اللي نشاعدهم، صاروا يؤلهون عيسى بن مريم، يعتبرونه إله أو يعتبرونه ثالث ثلاثة أو يعتبرونه ابنا لله. هل الانحرافات العقائدية التي دخلت في ديانتهم، في بحث مفصل كيف دخلت الانحرافات وكيف حصلت؟ النبي صلى الله عليه وآله كان يقول لهم إن عيسى بن مريم عبد لله ومخلوق لله، ولا يمكن أن يدعى فيه شيء من الألوهية والربوبية. قالوا فكيف تفسر أنه ولد من دون أب؟ إذا كان بشر عادي كان يحتاج يكون إلى أب، لكنه ولد من أم فقط، ألا تعترف بذلك؟ قال بلى أعترف بذلك. ألا يدل ذلك على أن فيه شيء من الألوهية والربوبية؟ فأجابهم كما أمره الله تعالى، إذا كانت ولادته من دون أب تدل على ألوهيته وربوبيته، فإن آدم جاء لا من أب ولا من أم أصلا، إذن ذاك لازم يصير إله، ذاك لازم يصير رب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كن ما عنده أب، هذا ما يدل على الألوهية، ما يدل على الربوبية. وصار يتناقش معهم ويتحاور معهم ويحاول إبراز الحقيقة لهم، لكن في كثير من الأحيان القضايا الدينية عند الكثيرين من الناس لا يتعاملون معها تعاملا عقليا منطقيا، وإنما القضية لها جانب أخرى. ألفوا هذه العقيدة، ورثوا هذه العقيدة، تصبح العقيدة نوع من العصبة لهؤلاء المجموعة، بحيث إذا يتركوها كأنهم افترقوا عن جماعتهم. وإلا أنت إذا تريد تناقش عبدة البقر أو عبدة الأوثان أو عبدة مختلف أنواع العبادات الموجودة، القضية مو قضية عقلية منطقية، إلها أبعاد أخرى. هؤلاء ما كان عندهم رد، ما كان عندهم رد عقلي منطقي فكري، ولذلك وصل الرسول صلى الله عليه وآله أو وصلوا إلى طريق مسدود. طيب أنتوا تقولوا تستدلوا على ألوهيته وربوبيته بأنه جاء من دون أب، طيب ماذا تقولون في آدم؟ جاء من دون أب وأم، فهل في ذلك دلالة على الربوبية؟ ما عندهم جواب، أفحمهم. لو كانت المسألة تحسم بالعقل والمنطق في أنظار هؤلاء وأمثالهم انتهى الموضوع، لكن المسألة هناك انشدادات نفسية، هناك ارتباطات نفسية، هناك نوع من التعصب، هناك نوع من الإرث المتوارث بينهم، عصبة صاير رباط بيناتهم. إذن موضوع المناظرة والحوار الفكري ما أدى إلى نتيجة. طيب ما المطلوب إذن؟ هنا جاء الأمر بالمباهلة. شنو يعني المباهلة؟ أنتم تعترفون بالله أن هناك إله، أن هناك رب، تعترفون بالله، النصارى يعترفون بالله سبحانه وتعالى، غاية ما هناك يعطون نبي الله عيسى جزءا من صفات الألوهية والربوبية، لكنهم يعترفون بالله، هناك إله. طيب أنتم لكم رأي وأنا أطرح عليكم الرأي الحق بالبحث بالمناظرة، ما وصلنا إلى نتيجة، أنتم ما راضين تقتنعوا، طيب أدعوكم إلى المباهلة. تقول الروايات أن الأمر كان جديد على الناس، يعني ما كان سابقا في المجتمع مطروحة مثل هذه الحالة. كان اسلوب مبتكر، كان امرا جديدا على الناس، دعاهم الى المباهلة بامر الله. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، حاجك فيه يعني في نبي الله عيسى عليه السلام، في موضوع نبي الله عيسى عليه السلام استمر مع انه انت وصلك العلم وانت تحدثت لهم، القضية خرجت من الاطار العلمي والعقلي. اذا ما الحل؟ ليس الرجوع الى القوة، لان المسألة مسألة دينية، والمسألة الدينية لا تعالج بالقوة، ينبغي معالجتها عن طريق الفكر والحوار، وبالدرجة الثانية ضمن البعد الروحي النفسي. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اذا بقال لهم تعالوا انتوا جيبوا اعز من عندكم من ابنائكم من نسائكم من انفسكم الذين يمثلونكم، وانا احضر نفس الشيء، اعز من عندنا من الابناء من النساء ممن يمثلني ويكون نفسي، ونجتمع ونبتهل الى الله تعالى باخلاص وبتجرد ان ينزل لعنته على الكاذب، على الكاذبين، على الجهة الكاذبة. اذا انتم تعتقدوا انكم صادقون في دعواكم واحنا كاذبين، طيب اللعنة والنقمة والغضب ستنزل علينا وهذا في صالحكم، واذا لا ستنزل اللعنة والنقمة عليكم. هنا المفسرون يتأملون وش معنى فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لعنة يعني مثل المتعارف عندنا الطرد من رحمة الله في الآخرة. الآية الكريمة تحيل الموضوع إلى الاحتكام إلى الأمر الحاسم، يعني نحتكم إلى هذا الموضوع إلى هذه الطريقة. وكون أن لعنة الله في الآخرة الطرد عن رحمة الله، هذا كيف يحسم الموضوع؟ هم يريدون ان يحتكموا الى شيء يكون له نتيجة ملموسة واضحة فورية تظهر وتبدو. اذا مو المقصود اللعن يعني الطرد من رحمة الله فقط في الاخرة، لا، وانما يقصد بذلك نطلب من الله تعالى ان ينزل غضبه وسخطه الفوري على الجهة الكاذبة. نطلب من الله ان ينزل غضبه فورا على الجهة الكاذبة. هذه حقيقة المباهلة. طرح عليهم هذا الطرح. بعد ما عندهم قدرة على ان يردوا هذا الطرح. اما القضية منطق وعلم وحوار فكري، تفضل نتناقش. ما راضين تقتنعوا عبر هذا الطريق. احنا ما نريد نفرض عليكم الدين بالقوة. لا يكرهها في الدين. الجانب الاخر، الجانب الروحي، الجانب النفسي، جانب المشاعر، جانب المعتقدات اللي كنا نعتقد بها ان هناك اله وان الحقيقة سينصرها الله تعالى، فنطلب جميعا ان يكون سخطه وغضبه على الجهة الكاذبة. شو رأيكم تقبلوا؟ قالوا امهلنا حتى نفكر، ثم اعطوه الموافقة وتوعدوا على يوم ثاني على ان تكون المباهلة امام المسجد، والناس كلهم اجتمعوا واحتشدوا. الروايات تأتي بالتفاصيل. جاءوهم اساقفتهم زعماهم لابسين الحلي والحلل وبهيبتهم وفخامتهم، ومعهم اعز ابنائهم ورجالاتهم. بيناتهم كما تشير الروايات اتناقشوا، قالوا خلنا نشوف غدا محمد صلى الله عليه وآله بمن يخرج، بمن يباهلنا. اذا شفناه طلع وياه الوجهاء والزعماء وكبار رؤساء القبائل والشخصيات، هذه المسألة راح تكون مسألة يعني مادية، مسألة زعامة اجتماعية. واذا شفناه طلع جاء للمباهلة ومعه أعز الناس على قلبه من أهل بيته. هذا إلى دلالة أخرى، دلالة على أن المسألة، لا المسألة مسألة جادة، المسألة مسألة صادقة، ما فيها لعب، ما فيها هزل، وبالتالي لازم نحسب حساب، لازم نحسب حساب. وهم النصارى أيضا في كتبهم بشائر عندهم من السابق، ويتوقعوا وكانوا يعرفون أن النبي يخرج في هذه الأمة ومن هذه المنطقة، لكن المسألة دواعي مصلحية هي التي تمنعهم من الإيمان والإقرار والاعتراف. ففي داخل نفوسهم يعرفوا وين الحق، يعرفوا وين الحقيقة. في اليوم الثاني كما قلنا جاءوا هم على هذه الطريقة وعلى هذه الفخامة والأبهة، وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله يخرج إليهم، ومن معه كان؟ وهو يحمل الحسين على صدره، ومعه الحسن يسيره بيده، وخلفه ابنته فاطمة الزهراء، وخلفها علي بن أبي طالب. بس المجموعة هذا ما في خلاف، يعني في كتب الصحاح، صحيح مسلم موجودة هذه الرواية، في مسند ابن حنبل موجودة، في المستدرك على الصحيحين موجودة، في أحكام الجامع لأحكام القرآن للقرطبي موجودة، في كتب السير على الإطلاق كلها موجودة. يعني المسألة ليس فيها مجال للشك والريب والنقاش أن الرسول صلى الله عليه وآله خرج إليهم بهؤلاء. يقول زعيمهم حينما نظر إلى هذا المنظر اهتزت نفسه، اهتز من الأعماق، والتفت إلى أصحابه، قال أرى وجوها لو طلبوا من الله أن يزيل الجبل عن مكانه لأزاله. كيف هذا شعار الشعور؟ كيف هذا صار عندها؟ القضية قضية إلهية، الله تعالى أمره. يعني قضية المباهلة، مو النبي اجتمعوا يا أصحابه يا جماعة شو تسوي هذولا؟ مش نعمل، واحد اقترح عليه يسوي هالشكل. فقل تعالوا أمر من الله، الله تعالى طلب منها أن يطرح عليهم هذا الشيء، ولا بد وأن الله تعالى قد حدد له العناصر التي تشارك في هذا الأمر، أمر من الله. طيب تعالى فلنبحث. النبي صلى الله عليه وآله كان معه عمه العباس، كان معه أصحابه، كان معه شيوخ المدينة، كان معه شيوخ قريش المهاجرين، كان معه جمع كبير من الناس في السنة التاسعة للهجرة، والموقف موقف تحدي. لماذا لم يأتي بشيوخ المهاجرين والأنصار؟ لماذا لم يأتي بزعماء مكة والمدينة؟ لماذا لم يأتي بشخصيات كبيرة مهابة طويلة عريضة؟ يخرج بابنيه الحسنين، وكانا صغيرين في السن. الحسن متى ميلاده؟ السنة الثانية او الثالثة للهجرة، والحسين في السنة الثالثة او الرابعة للهجرة. من السنة الثالثة الى السنة التاسعة يعني 6 سنوات. طفلان احدهما عمره 5 سنوات والاخر 6 سنوات. نساء جايب بنته وهي الصغيرة في السن، فاطمة الزهراء عليه السلام ما كانت كبيرة متقدمة في السن، والنبي عنده نسوان، 9 نسوان كان عنده ذاك الوقت. ونساؤه كما يتحدث المسلمون عن فضل امهات المؤمنين وعن فضل نساء النبي، انت لما تقرأ في كتب الروايات والاحاديث عن فضل ام سلمة، عن فضل السيدة عائشة عند اخواننا اهل السنة، عن فضل السيدة حفصة، عن فضل بقية النساء، طيب فضل نساء النبي اللي هالاحاديث موجودة في فضلهن، وليش ما طلعهم وياه؟ ليش ما طلع واحدة منهم وياه؟ يطلع بنت فاطمة الزهراء. وانفسنا يجيب علي بن ابي طالب، وعلي بن ابي طالب في مقتبل العمر شاب، شباب كان. ماذا يعني هذا الاختيار؟ تعال نسترسل في هذه الحادثة الهامة والعظيمة. طيب النبي صلى الله عليه وآله جاء أمامهم ومعه ولداها الحسنان وفاطمة وعلي. قال تفضل نبتهل الى الله تعالى ان يجعل لعنته بمعنى غضبه وسخطه الفوري السريع على الجهة الكاذبة منا. طيب النبي لما يطلع بأعز الناس عليه لازم يكون واثق ان المسألة في صالحه وان نقمة الله تحل على الطرف الاخر، والا لو كان عند احتمال لا سمح الله ان الخطر يتوجه اليه لما خرج بأعز الناس اليه. فخروجه بأعز الناس اليه وتعريضهم للخطر دلالة على انهم مطمئن انهم ما هو خطر عليهم. اما بالنسبة لأولئك لما نظروا الى هذا المشهد وما يكتنفه من الطاف الهية غيبية حينئذ تراجع النصارى عن ذلك. تقول بعض الروايات سألوه يا رسول الله او يا محمد صلى الله عليه وآله سألوه لماذا لم تخرج الينا بزعماء قومك وكبار اصحابك؟ قال كلا انما اباهلكم باحب الخلق الى الله واكرمهم عليه واعزهم عليه. اباهلكم بهؤلاء؟ اباهلكم بهؤلاء؟ المهم تراجعوا ما قبلوا المباهلة، فلا الحوار الفكري اجد معهم ولا المباهلة استجابوا لها، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله قال الآن ماذا ترون؟ تدخلون في الإسلام؟ ما قبلوا أن يدخلوا في الإسلام. طيب تتمسكوا بدينكم كيفكم لكن تخضعوا لسلطان الحكم الإسلامي، تدفعوا الجزية. ودفع الجزية هو يعني إشعار بقبول سلطة وهيمنة هذه الدولة، مع ان ما عندهم حجة، ما عندهم دليل، ما عندهم منطق، تراجعوا. ومع ان الرسول صلى الله عليه وآله في اوج قوته وقدرته، لكن المسألة ما فيها فرض، المسألة ما فيها بالقوة، لا اكراه في الدين، ما في اكراه. فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر، يوضح لهم الحقيقة. بعدهم ما ارادوا الحقيقة كيف تركهم وشأنهم، لكن فرض عليهم الجزية وسوى معاهدة واتفاق معهم، والمعاهدة تتحدث عنها كتب التاريخ الإسلامي وكتب السيرة النبوية كيف أعطاهم الحرية في شعائرهم وأعطاهم الضمان لأوضاعهم ولحياتهم ولزعمائهم ولكنائسهم كما يتحدث التاريخ. وهذا هو الوجه الحضاري المشرق للإسلام، هذا هو الإسلام في حقيقته. الإسلام مو بالسيف، الإسلام مو بالقوة، الإسلام مو بالقمع، الإسلام مو بالعنف، الإسلام بالرحمة، الإسلام بالأخلاق، الإسلام بالمنطق. هذا هو بعد. البعد الثاني البعد الداخلي، ترى هذا الاختيار كما قلنا لعلي وفاطمة والحسنين هل كان من قبل رسول الله أو من قبل الله تعالى؟ من قبل الله، وإن كان من قبل رسول الله فهو من قبل الله، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، خاصة وأن الأمر بالمباهلة من قبل الله تعالى. طيب هل هذا الاختيار اختيار اعتباطي؟ هو الرسول هشكل اختار؟ أم فيه إيحاء؟ أم فيه دلالة؟ لا شك أن فيه دلالة، ولذلك أحد علماء إخواننا أهل السنة الألوسي في تفسيره روح المعاني يقول لا شك أن في الآية دلالة واضحة على فضل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا لا أحد يستطيع أن يشك فيه، وإلا ما هو معنى هذا التمييز؟ ما هو معنى هذا الاختيار؟ ما معنى هذا الاختيار إذن؟ أبناءنا وأبناءكم يأتي بالحسنين، نساءنا ونساءكم يأتي بالزهراء، أنفسنا وأنفسكم يأتي بعلي نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الآية من الآيات التي تشيد بفضل أهل البيت، آية واضحة لا بأس فيها ولا غبار عليها. لا بأس أن نشير، وإن كان أول ليلة ينبغي أن لا نطيل في الحديث عليكم، موضوع أسباب النزول، نزول الآيات القرآنية. أسباب النزول هذا موضوع يبحثه المسلمون، أن الكثير من آيات القرآن نزلت ضمن قضايا وحوادث معينة، لأن الله تعالى شاءت حكمته أن القرآن ينزل تدريجيا مو مرة واحدة، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني بالتدريج وعلى هدوء على مراحل، ونزلناه تنزيلا بالتدريج. فكل ما تصير حادثة من الحوادث، قضية من القضايا، تأتي آية من القرآن الكريم حول تلك الحادثة، حول تلك القضية، فالمسلمون يفهمون أبعاد الآية بوضوح، لأنهم يروا تجسيدها وتطبيقها على الأرض. من هنا جاءت آيات قرآنية في أحداث ترتبط بأشخاص، ولذلك اعتبر المسلمون بعض الآيات فيها دلالة على الإشادة بأشخاص. الآية نزلت في فلان، لأن الآية نزلت تشيد بوضع معين يتمثل في هذا الشخص. آية أخرى تذم، غالب الآيات أو كل الآيات لا تذكر أسماء أشخاص، مثلا الآيات التي تمدح غالبا لا تذكر أسماء أشخاص تمدحهم، تذكر صفات، صفات تتجلى في ذلك الشخص، والمسلمون يعرفون لأنهم يعيشون الحدث. وكذلك الآيات التي تذم أشخاص لا تذكر الأسماء، الآية الوحيدة التي تذكر اسم، الاسم الوحيد الذي ورد ذمه، الشخص الوحيد الذي ورد ذمه في القرآن باسمه أبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلى الباقي كل ذكر صفات، لكن صفات ضمن حدث فالمسلمون يعرفوا أن المقصود هو فلان. طيب، تدخلت مسائل الوضع والاختلاق، وجدت روايات تقول هالآية نزلت في فلان، وهالآية نزلت في فلان، وهالآية نزلت في فلسطين، ولذلك روايات أسباب النزول فيها الكثير من الداس، وفيها الكثير من الزيف، وفيها الكثير من التحريف، وهذا أمر يعترف به الجميع. احنا الشيعة مثلا عندنا بعض الروايات حول تفسير بعض الآيات الكريمة أنها نزلت في فلان، نزلت في فلان، قد لا تكون دقيقة، قد لا تكون صحيح، تخالف ظاهر سياق القرآن الكريم في تفسير علي بن إبراهيم، وهذا مذكور في بعض كتبنا، لكن احنا لا نقول ان كل شيء، كل رواية موجودة في كتبنا مقبولة وصحيحة. بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، الله تعالى يقسم بمخلوقاته، اقسم بالفجر، اقسم بالليالي عاشر، اقسم بالسماء، اقسم بالارض، هنا الله تعالى يقسم ببعض الفواكه، والتين والزيتون، تجي رواية والتين يعني رسول الله النبي تين، والزيتون يعني علي بن ابي طالب الامام علي زيتون، هذا رواية من الروايات، ما يرى الشيعة ان هذا هو معنى الآية، رواية من الروايات ينبغي ان يمحص سندها ولا نعتبر، ويجي واحد يتمسك بها الرواية اللي جاية في سنة ضعيف وفي مصادر ليست أساسية لنا، يقول شوف فضل، والتين والزيتون، التين رسول الله والزيتون علي بن أبي طالب، ويأخذ من الرواية أداة للسخرية والاستهزاء، هذا خطأ. حتى الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. كل تفاسير الشيعة تفسر بالحالة الطبيعية، في رواية من الروايات البحران علي وفاطمة، لكن هذه رواية مو يعني الشيعة يفسرون الآية بهذا التفسير، يجيبوا الشيعة باطنيون ويفسروا القرآن تفسير باطني. طبعا هذا حتى عند إخواننا أهل السنة في بعض تفاسيرهم توجد مثل هذه الروايات، وإحنا في هذا العصر ينبغي أن ننخل ونغربل تراثنا، سواء كان تراث السنة أو تراث الشيعة، ولا نصبح وصراء لما في هذا التراث. اتفضل اقرأ في تفسير روح البيان لأحد علماء إخواننا أهل السنة إسماعيل حفتي، يأتي إلى قوله تعالى ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم ثمانية، يقول هالثمانية اللي يحملوا عرش ربك أربعة من البشر، منهم أبو حنيفة والإمام مالك وأحمد بن حنبل والشافعي، وأربعة من الملائكة، طيب هذا على اي اساس انتهى الشرك اليدوي؟ هذا تفسير من التفاسير. يجي ايضا في آية اخرى كزرع اخرج شطأ يعني بابي بكر، فاستغلظ يعني بعمر، فاستوى يعني بعمر، على سوقه يعني بعلي، فاستغلظ يعني بعثمان. هذا كلام شلون يعني تقبل عرضه؟ وقبل ذلك في عهد معاوية ابن ابي سفيان، كيف ان ذلك الرجل ما علينا من الاسماء استلم 400,000 درهم حتى يقول للناس ان قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الحطام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. هذه نزلت في علي بن ابي طالب. فحالة اختلاف الاحاديث وفي اسباب النزول، هالآية نزلت بفلان وهالآية نزلت بفلان، هذا تراث ينبغي غربلته وتصفيته. بس هناك آيات واضحة لا لبس فيها ولا غبار عليها، مثل آية المباهلة، لا أحد يستطيع أن يستشكل فيها ولا أحد يستطيع أن يعترض أو يقول شيء آخر. آية واضحة صادقة أنها نزلت في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، من؟ الحسن والحسين. الحسن والحسين ابناء رسول الله، ابناء رسول الله على الحقيقة، ابناء ابنته وابن البنت كما في القرآن الكريم حينما ينسب القرآن الكريم عيسى ابن مريم عليه السلام إلى نبي الله إبراهيم ويعتبره من ذريته، رغم أن نبي الله عيسى لا ينتمي إلى نبي الله إبراهيم بأس عن طريق الأب وإنما عن طريق الأم. فعلى الحقيقة هما ابناء. وأيضا ما صرح به رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال تجسيده لهذه الآية الكريمة ومن خلال الروايات الكثيرة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، الحسن والحسين ابناي وريحانتاي في هذه الدنيا. الروايات الواردة حول الحسنين متواترة وثابتة عند كل المسلمين، حول الحسنين معا وحول الحسين عليه السلام ايضا روايات خاصة حول الحسين ومعزة الحسين. قول رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، مرة أخرى يحملهما معا ويقول من أحبهما فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغضهما فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله. روايات كثيرة متواترة ومتضافرة، ليست حالة عاطفية وإنما يريد أن يكرس مكانه. هؤلاء الأشخاص في قلوب أبناء الأمة، في نفوس أبناء الأمة، حتى يستطيعوا القيام بدورهم القيادي بعده. حول الإمام الحسين عليه السلام، ونحن نفتتح هذا الموسم العظيم المبارك بذكرى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، نحمد الله تعالى أن بلغنا وإياكم، ونسأله تعالى أن يوفقنا وإياكم للاستفادة من بركات هذه الأيام، أن يثبتنا على ولاية أهل البيت، وأن ينفعنا بأمثال هذه المجالس، وأن ينفع مجتمعنا والأمة من بركات هذه الشعائر الطيبة. والمجلس كما تعلمون مستمر في نفس الوقت في كل ليلة الساعة 10:30 ليليا إن شاء الله. نسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا الموسم باسم أبي عبد الله الحسين، الحسين ذلك الابن الولد العزيز على قلب رسول الله، والذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعلن للمسلمين محبته لهذا الولد العزيز حتى من قبل ولادته. أم الفضل تقول رأيت في منامي رؤيا أفزعتني، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يا رسول الله رأيت رؤيا أفزعتني، ما رأيت يا أم الفضل؟ قالت رأيت كأن قطعة من جسدك سقطت في حجري. قطعة من رسول الله سقطت في حجري. قال لها لا تجزعي يا أم الفضل، فبعد قليل ستلد فاطمة غلاما يكون في حجري. هذا قطعة مني أنا، قطعة مني، ما هي إلا أيام بسيطة. وإذا بفاطمة تلد الحسين ويصبح في حجر أم الفضل، وهو تأويل رؤياها، هذا قطعة من رسول الله صلى الله عليه وآله. وطالما كان الرسول يردد أمام أصحابه حسين مني وأنا من حسين، حسين مني وأنا من حسين، قطعة مني، حسين مني واضح وأنا من حسين. شو يعني الرسول من الحسين؟ لازم نفهم أن استمرار دعوتي، استمرار رسالتي من الحسين عليه السلام، من جهاد الحسين، من تضحية الحسين. والروايات تتحدث كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله يمر، يخرج من دار عائشة كما في الرواية، فيمر على دار فاطمة فيسمع بكاء الحسين، حسين طفل صغير يبكي، يسمع بكاء فيقف، ويقف معه أصحابه، ما يمشي ما يتحرك، ثم ينادي ابنته فاطمة، بني فاطمة لبيك، فداك ابنتك يا رسول الله. نعم يا رسول الله. قال ما للحسين يبكي؟ اسكتيه سكتيه فإن بكاءه يؤذيني. أتأذى أسمع بكاء الحسين؟ هذا يدل على مكانة مميزة خاصة. ودرس أيضا كيف ينبغي أن نرعى أبناءنا، أن نحافظ على حياة أبناءنا ومشاعر أبناءنا، خاصة بالنسبة للأمهات. بالمناسبة هناك معرض يفيد الأمهات، يفيد النساء لحماية أولادهن، معرض للوقاية والسلامة المنزلية من غد في مركز الخدمة الاجتماعية، خاص للنساء. يشوفوا النساء، يستمعن محاضرات ويرين عروضات أيضا، كيف تحافظ المرأة على سلامة المنزل، وكيف تتعامل مع الحوادث اللي تصير في المنزل. ينبغي للنساء أن يستفدن، معرض لمدة 3 أيام للسلامة المدنية في مركز الخدمة الاجتماعية، ينبغي الاستفادة من هذه الأمور، لأن النساء في حاجة لها، ولأنهن يتحملن بشكل مباشر الاهتمام برعاية الأطفال والحفاظ على سلامة المنزل من قبل الدفاع المدني في القطيف. الرسول صلى الله عليه وآله حينما يسمع بكاء الحسين يتأثر ولا يتحرك، اسكتيه فإن بكاءه يؤذيني. وتشير بعض الروايات وحتى في مصادر إخواننا أهل السنة كما في تاريخ بغداد، أن الرسول صلى الله عليه وآله كما هو معروف كان عنده ولد إبراهيم، وفي نفس الوقت كان الحسين عليه السلام مولود أيضا. في يوم من الأيام كان في حجره إبراهيم والحسين، فهبط عليه جبرائيل من قبل الله تعالى، يا رسول الله إن أحدهما لابد وأن يموت، فاختر، هل يقبض الله روح ولدك إبراهيم أو روح الحسين؟ فأجابه الرسول صلى الله عليه وآله إن إبراهيم أنا أبوه، وإذا مات سأتأثر أنا عليه بالدرجة الأولى، أما الحسين فسيكون فقده مؤلما لفاطمة ولعلي. هذا سبب ظاهري، لكن السبب الحقيقي يعرف الدور والمقام للحسين والمكان المهيئ للحسين، فاختار ان يبقى الحسين وان يموت ولده ابراهيم. هذا المعنى اللي ينظم الشيخ الدمستاني الله يرحمه، كان يؤذيه بكاؤه وهو في المهد رضيع بابنه قدما فداه، فهو ذو الشأن الرفيع، ليته اليوم يراه وهو في الترب صغير. الحسين حبيب رسول الله، العزيز على قلب رسول الله، الحسين الذي له هذه المكانة الكبيرة عند رسول الله يتألم من بكائه وهو طفل، اسكتيه فإن بكاءه يؤذيني. كيف بك يا رسول الله؟ لو تسمعه على ضوضاء كربلاء وهو يصيح بصوت يقطع القلوب: يا قوم وحق جدي انا رشاد. يريد من القوم شربة ماء يتقوى بها على آلامه وعلى نسب الدماء وعلى جراحاته: وحق جدي. يذكرهم بأن جده رسول الله ويقسم لهم إن كانوا شاكين في كلامه. ولكنهم لم يستجيبوا لكلام الحسين: عز عليك يا رسول الله، يا رسول الله، لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا، لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه في العزاء وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد ردا. ولذلك العقيلة زينب عليها السلام في ذلك الموقف المهيب رأت أن المعزى بهذه المصيبة هو رسول الله، جاد: يا رسول الله، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك في العراء محزوز الراس من القفايا، يا جدي مات ما واحد حضر لي ولا واحد، يا جدي مد ايدي يعالج بالشمس، ما حد حضر لي يجيب ظلال، يا جدي عن الحر، يا جدي قوم، هذا حسين مذبوح على الشاطئ وعلى التربة يا المطروح، يا جدي وما بقتنا من الطعاين. يا رسول الله، لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وساداتنا، اللهم ثبتنا على ولايتهم، احشرنا يوم القيامة في زمرتهم، اللهم انفعنا ببركاتهم، اللهم اجعلنا من السائرين على طريقهم والمقتدين بهم. اللهم اجمع شمل الأمة، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم رد كيد الأعداء الظالمين، اللهم انصر من نصر الدين، اخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين، شافي جميع المرضى، اقضي حوائج المحتاجين. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، سيما المؤسسين لهذا الاجتماع، وإلى أرواحهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.